يمكن تقرأ من 607 قال المصنف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مع الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية.
ما زال المؤلف رحمه الله يواصل في ذكر الأحاديث تحت هذا الباب الذي سمينا عنوانه، ثم يشرح هذه الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولهما، ويعني به البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه ثلاث كلمات، وهي وأمثالها من ألفاظ الوعيد التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها آيات في القرآن، وهي آيات الوعيد. الوعيد معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الذنب الذي يرتكبه المرء، ويذكر الوعيد عليه من الله عز وجل، أي ما يترتب على هذا الذنب من الإثم. هنا التعبير يقول: ليس منا. ومن القائل؟ القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس منا من عمل ذلك العمل، لأن هذه الأعمال التي ذكرها كلها من أعمال الجاهلية. الجاهلية إذا توفي الميت ماذا يصنع أهله؟ ذكر من أعمالهم التي يعملونها هذه الأعمال، وهو ضرب الخدود، المرأة تضرب خدها ووجهها، وشق الجيوب، وعرف لنا الجيب هو هذا الفتحة هذه، ويشق ثوبه، ويدعو بدعوى الجاهلية، أي أنه لا يصبر على هذه المصيبة التي أصابته، بل يسخط ويأتي بهذا العمل المخالف أو المنافي للصبر على أقدار الله عز وجل وعلى ما قضاه وقدره. والباب كما سمعنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فحينما يموت الميت ذلك بقدر من الله، لأن لكل نفس أجل، وإذا جاء أجلها لا تؤخر، وهذا شيء معروف بنص القرآن: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا ذكرنا ما قاله خالد بن الوليد من أن الذين لم يقدموا على الجهاد خوفا من الموت، لأنه مظنة الموت. الإنسان حينما يذهب إلى المعركة لقتال الكفار هذا من مظنة الموت، يعني مظنة أنه يقتل، فيجبن من لم يوفق الله تبارك وتعالى خوفا أنه إذا ذهب يقتل. وذكرنا قوله بأنه حينما حضرته الوفاة وهو على سريره قال قولته المعروفة: لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في مكان إلا في ضرب بسيف أو طعن برمح. يعني أنه كان يخوض المعارك ويجاهد في سبيل الله، ومع ذلك كله لم يقتل، وإنما مات على فراشه كما يموت البعير. فالأقدار التي قدرها الله عز وجل لا ترد، وإنما هي نافذة. وهنا سؤال من الدرس الماضي نجيب عليه في أثناء الدرس الآن، وهو يقول السائل إذا كان موجودا: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء يرد القدر؟ معناه، وقد سبق شرحه في دروس مضت وربما لم يكن السائل موجودا وأرجو أن يكون موجودا الآن حتى يسمع الجواب، وهو أن ما قدره الله وقضاه لا يرد، ولكن الله عز وجل قدر على ذلك الرجل أو ذلك الإنسان أن يصيبه كذا، وفي نفس الوقت قدر على أنه إذا عمل العمل الفلاني فذلك العمل يدفع عنه ذلك المقدر. فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله. فهذا معنى ما جاء في الحديث أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا قدر على إنسان شيء والله عز وجل قدر له أيضا أن يدعو وأن يعمل عملا يدفع عنه ذلك الشيء المقدر عليه، ذلك الذي يكون، لكن أنت ما تعلم ماذا قدر عليك وما قد قدر لك. فهذا معنى ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. نستمر فيما سمعنا من هذه الألفاظ. هنا لما جاء للشرح قال: هذا من نصوص الوعيد. الوعيد معنى قول الرسول: ليس منا من عمل هذه الأعمال، ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ثم يخبر ما جاء عن السلف في معنى هذه الألفاظ التي وردت في الوعيد، فيقول: يا عن سفيان الثوري وعن الإمام أحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. يقول الإمام أحمد وسفيان الثوري وكثير من العلماء يرون أن نصوص الوعيد تبقى على حالها حينما تحدث بها الناس، من أجل أنهم لما يسمعوا هذا الوعيد يرتدعوا عن تلك الأعمال التي ورد ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت في كتاب الله عز وجل، لأنها أوقع في النفوس، أي أنها تخوف الإنسان من أن يقدم على ذلك العمل. وهذا من فقه العلماء في هذه النصوص الشرعية، بحيث أن المسلم حينما يسمع ذلك يخاف ولا يقدم على مثل ذلك العمل، لأنه يترتب عليه ذلك الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله. وهو هنا لما يتكلم بهذا الكلام، يعني كراهة تأويلها يعني تفسيرها، فتأويلها معناه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ليس معناه أنه كافر وأنه خرج من الإسلام، وإنما معناه أنه لم يتبع الطريق الصحيح السليم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، وهذه الأعمال التي يعملها يعاقب عليها وهي تنافي كمال الإيمان. فالمقصود على أننا حينما نشرحها ونبين معناها من أجل أن نرد على الطوائف المنحرفة التي تكفر المسلمين بمثل ارتكاب تلك المعاصي، هذا هو المقصود. يعني العلماء يقولون تبقى النصوص على ظواهرها من أجل أن الذي يسمعها يعلم أنها فيها وعيد من الله عز وجل، وهناك تبين لطلاب العلم بمعنى أن هذه كبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من ارتكب ذلك العمل ينال ذلك الوعيد، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. لكن لم عملها وارتكبها ماذا حكمه؟ هل نقول أنه كافر؟ لا، وإنما نقول هو عاصي مرتكب كبيرة معرض لهذا الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مات ولم يتب من تلك الأعمال فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معناه أن الإنسان يقول بلسانه ما لا يعتقده بقلبه، يقولون نشهد أنك رسول الله، يقولون هذا بألسنتهم وهم لا يعتقدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين من قولهم أنك رسول الله لأنك رسول الله، ولكن يكذبون لأنهم لا يعتقدون من قلوبهم أنك رسول الله، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. الشاهد من هذا على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، لأن النفاق الاعتقادي هو كفر كما سمعنا، والله تبارك وتعالى حكم على المنافقين ذلك النفاق بأنهم يستحقوا الخلود في النار بل في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدركات السفلى من النار والكفار في النار، معنى ذلك على أنهم في عذاب أشد من عذاب الكفار، وكلهما أو كلهم جميعا في النار، إلا أن ضرر المنافقين على المسلمين أشد وأخطر من ضرر الكفار على المسلمين. الكفار أعداء لا شك في ذلك، ولكن عداوتهم ظاهرة وتعرفهم أنهم أعداؤك ولذلك تتقي شرهم، لكن المنافق الذي يأتي يصلي معك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم هو يبيت لك ما لا يقوله بلسانه بل يبيت لك الضرر والوقيعة ويتربص يعني بالمؤمنين، فهؤلاء الله تبارك وتعالى أعطاهم الجزاء على ما يستحقون، يعني في الدنيا أعطاهم الأحكام الظاهرة هم استفادوا في الدنيا بأن عصمت دماؤهم وأموالهم، ولكنهم في الآخرة ينالون ذلك الجزاء. أما من ارتكب كبيرا من الكبائر وهو يعني مات ولم يتب منها فكما قلنا مصيره في الآخرة إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. وذكرت لطلاب العلم أن الذين يشتركون في هذا الحكم الخوارج، وكلامهم صريح لأنهم يقولون مرتكب الكبيرة من زنا وسرقة وشرب خمر هذا كافر في الدنيا والآخرة، إذا مات لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا وفي الآخرة حكمه الخلود في النار. لكن طائفة تسمى معتزلة جعلوا لأنفسهم الأصول الخمسة، ومن أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله أنه إذا توعد على ذنب يعني بالنار يجب على الله عندهم أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها لأنه ليست عندهم شفاعة لإخراج أهل الكبائر من النار، إنما الشفاعة عندهم يفسروها بأن المقصود بها رفع الدرجات، يعني إذا قلت لهم الشفاعة ورد ذكرها في القرآن فيقولون الشفاعة هي لرفع درجات المؤمنين، المؤمنون في الجنة فالرسول يشفع فيهم بمعنى أنه تعطى لهم درجات أعلى من درجاتهم التي هم فيها. أما من كان في النار فعندهم لا يخرج منها، وهم يخالفون بهذا نصوص الكتاب والسنة، فالقرآن الله يقول فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك كله تحت المشيئة، والخطر الأعظم على الإنسان الشرك، لأن من أشرك بالله فمصيره إلى النار. ثم في الأحاديث الصحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكذلك الأحاديث المتواترة الموجودة في الصحيحين بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه سيخرج من النار، لكن متى يخرج؟ يعني ما يخرج إلا بعد أن يسير مثل الفحم، إذن فعلى الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي كلها حتى لا يناله ذلك الوعيد. لكن كما قلت لكم هذا حكم أهل السنة، وهو أنهم يبينون العمل بالكتاب والسنة ولا يهملون النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما فهموا ذلك الفهم إلا لأنهم تتلمذوا على أهل العلم. يعني أهل العلم هم الذين يبينون يعني للناس معنى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج الذين حكموا بهذا الحكم حكموا على الصحابة بالكفر، يعني بدل أن يكونوا تلاميذ عند الصحابة ويسألونهم عما يشكل عليهم حكموا عليهم بالكفر. والسبب في ذلك لأنهم لم يدرسوا عليهم، والصحابة نزل القرآن ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه وبين لهم ذلك، لكن كما قال عبد الله بن عمر أن أولئك عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا معناه كافر. هذا الحديث رواه أبو ذر وهو في الصحيحين، حديث آخر رواه أبو ذر نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج معه، أي خرج أبو ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الحرة في ليلة مقمرة، فلما وصلوا إلى مكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تلزم هذا المكان لا تفارقه. والصحابة ما يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب الرسول حتى أبعد قليلا فإذا أبو ذر يسمع صوتا وفيه ترداد كلام، فيقول هممت أن أذهب إلى الرسول خوفا عليه من الأعداء، ثم تذكرت أنه أمرني بذلك الأمر القاطع، فجلس يتردد هل يذهب أو يبقى، ولكن ماذا آثر؟ آثر الأمر، فبقي مكانه. فجاءه الرسول فقال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك، يعني جاءه جبريل وقال له بشر يعني من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الرسول له وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. لما جاء الرسول إلى أبي ذر سار أبو ذر يكرر هذا الكلام، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. وفي الرابعة قال الرسول على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث ذكر هذه الجملة، يعني يذكر تكرار الكلام ثم يقول وإن رغم أنف أبي ذر. فأبو ذر روى هذا الحديث وروى هذا الحديث، من الذي يفسر ويجمع بين اللفظين؟ ما يفسره ويجمع بين اللفظين إلا العلماء. الخوارج لما لم يذهبوا إلى العلماء إلى الصحابة ظلوا فقالوا من زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو يعني مرتكب كبيرة وإيمانه ذهب منه، لأن الحديث يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن إلى آخره، فقالوا معناها كافر. فالعلماء بينوا قالوا معنى هذا على أن إيمانه لم يكن كاملا في حال ارتكابه لتلك المعصية، لا أنه أصبح كافرا، بدليل الحديث الآخر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. لكن كيف يدخل الجنة من أول وهلة؟ المفتاح بيده يأتي يفتح يدخل الجنة؟ لا، هو معرض لعقاب الله. ولهذا أهل السنة يحذرون يعني من ارتكاب هذه المعاصي، لأن المسلم يعرض نفسه للوعيد ويعرض نفسه لعقاب الله وسخطه ودخول النار، ودخول النار لا يستطيع المسلم عليها ولو للحظة قليلة، كيف إذا مكث فيها ما يستحقه من عذاب. إذن العلماء رحمهم الله قالوا هذه النصوص نصوص الوعيد لا تفسر بمعنى أنها تبقى ليكون الزجر فيها للسامعين أبلغ، بحيث أنهم لا يرتكبوا مثل هذه المعاصي. فيقول هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد، وأحمد هو الإمام أحمد المعروف، كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، يعني ضرب الخدود وشق الجيوب ينافي الإيمان الواجب، ينافي كمال الإيمان الواجب لا ينفي الإيمان. فمعنى أن المرأة لو ضربت خدها وندبت على ابنها أو أخيها ليس معناها أنها كافرة، وإنما هي ارتكبت معصية من المعاصي يجب عليها أن تتوب منها. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني لو أنها ما ضربت خدها ولكن ضربت جسمها فهل العقاب هذا ينالها؟ نعم. وإنما ذكر الخد لأنه في العادة أن اللطم دائما يكون في الوجه، هذه العادة. فمعنى ذلك لو تركت خدها ولم تضربه وإنما ضربت جسمها فهي معرضة لذلك الوعيد، هذا معنى قوله خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. ومثل هذا العمل ما يعمله الروافض الذين إذا جاء يوم عاشوراء يعني أحيوا ذلك الموسم الذي يعملونه، وهو لطم خدودهم وشق جيوبهم ونتف شعورهم وبل حتى ضرب السكاكين في أجسامهم، وهذا كله من عمل الجاهلية. قوله وشق الجيوب عرفنا معناه، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، يعني حينما تصيبه المصيبة ويموت هذا الميت من الأعمال التي يرتكبها والتسخط الذي يعمله حتى أنه يفضي إلى شق ثوبه، يعني هذا الجيب الذي يدخل فيه الرأس يأخذ ثوبه ويشقه، وهذا تسخط على قضاء الله وقدره وهو مخالف لكمال الإيمان. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. الندب أن يقول وفلان ويذكر يعني محاسنه وعرض وناصر إلى آخره، أي الكلام الذي يقال في الجاهلية ندبا للميت، وطلاب العلم الذين يقرؤون النحو يعرفون واو الندبة، يعني النداء بهذا المعنى وناصره وعضده وكذا وكذا، تسخط على قضاء الله وقدره. وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، يعني يدعو على نفسه بالويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. ينبغي أن نفهم هذا لسيما نحن طلاب العلم. يقول مثل هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية الدعاء بالقبائل والعصبية، وهذا شيء معروف ما زال عند كثير من الناس، وهو ما سبق في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيع. فالتعصب للقبيلة هذا من دعوة الجاهلية، يعني التعصب لهم بغير حق، وإنما يفتخر بقبيلته وأنا من القبيلة الفلانية التي وضعها كذا وعملها كذا وعملها كذا، فيتعصب لها ولم يتعصب للحق، هذا من دعوة الجاهلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وأبو ذر رضي الله عنه حينما قال لذلك الرجل يا ابن السوداء احتكارا له، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية، يعني عملك هذا بدعوة الجاهلية. لكن ما فعل ذلك الصحابي الجليل؟ يعني الذي صنعه أنه وضع نفسه على الأرض وقال له يطأ على خده، يعني تكفيرا لذلك العمل الذي قاله وذلك القول الذي قاله، والدعوة بدعوى الجاهلية لأن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب هو من أعمال الجاهلية. وعرفنا فيما سبق أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الفضل بين الناس لا بالقبيلة ولا بالعشيرة ولا بالمال ولا بالجاه، وإنما جعل التفاضل بين الناس بالإيمان والتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو المقصود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن التفاضل بين الناس هو بتقوى الله عز وجل، فالأتقى هو الأفضل، وهذا هو النسب الذي ينبغي أن ينتسب إليه المسلم، لأن قبيلته لا تفيده بشيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه في مكة والله أنزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بفاطمة وقال لا أغني عنك من الله شيئا، ثم عمه العباس، ثم عمته صفية، ثم قال لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، وقالهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يغني عن غيره شيئا إذا لم يؤمن، وإنما الذي يغني عن المسلم من عذاب الله وسخطه هو إيمانه وطاعته لله عز وجل. ثم قال ومثله يعني مثل ذلك التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. فالتعصب إلى المذاهب، المعروف على أن المذاهب الفقهية المعروفة في العالم والتي يتبعها كثير من العالم الإسلامي هي المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي. والأئمة الأربعة هؤلاء الإمام مالك وقبله أبو حنيفة لأنه هو أكبرهم سنا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم أخذوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا جزاهم الله خيرا، وقدموا لنا ذلك العلم الذي نستفيد منه وهو في ميزان حسناتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به، ولا زلنا ننتفع بعلمهم من ذاك التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء العلماء جزاهم الله خير اجتهدوا وذكروا الأحكام التي ليست فيها نصوص صريحة أو النصوص لم تبلغهم، موجودة ولكن لم تبلغهم، لأنه لم يدعي أحد أنه أحاط بالسنة. فإذا لم يكن عند العالم ذلك النص في تلك المسألة والناس إلى حاجة في حكم يبين تلك الواقعة التي نزلت بهم، فيجتهد العالم بناء على النصوص الموجودة عندهم من الكتاب والسنة ثم يقول ذلك القول في تلك القضية بعينها. ثم كل واحد منهم قال إذا خالف قولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل واحد قال هذا القول. فلما جاء الذين من بعدهم من الأتباع وجد منهم من يتعصب لإمامه ويأخذ بقوله وإن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يريد أن يبين أنه المذموم، يعني التعصب للمذاهب بهذه الصورة، بمعنى أنه يكون عندك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تتركه وتأخذ بقول إمامك وإن كان مخالفا لذلك الحديث، بحجة يشنعون بها ولا سيما المتعصبون، يقولون للشخص الذي يقول لماذا تأخذون بهذا القول والحديث يخالفه، يقول له ما شاء الله عليك، يعني أنت أعلم من الإمام الفلاني، يعني هذا الحديث يعني أنت طلعت عليه وما طلع عليه، هذا الحديث اطلع عليه لكن يعني ما يرى العمل به، ربما يكون منسوخ عنده ولا معنى من المعاني. هذه دعوة يقولونها للصد عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الأئمة جميعا كل واحد لم يدع أنه حاط بالسنة، بل كل واحد قال إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقول عرض الحائط. وأريد أن أعطيكم مثالا وقد ذكرته سابقا، مثال يبين على أنه لم يحط أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من العرب، ومنهم من منع الزكاة، وتأولوا ذلك التأويل حيث قالوا إن كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة كما تعلمون صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وتطهرهم بها، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم الآية وتطهرهم بها وتزكيهم. فهذه الصدقة التي هي الزكاة وهي الواجبة يعني غير الصدقة العادية منعها بعض القبائل وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن الرسول قد مات فلا يمكن أن يؤديها لأنها تكون بمعنى ضريبة أو إتاوة ندفعه من أموالنا لأبي بكر ومن جاء بعده، امتنع. فأبو بكر عزم على قتالهم، وطلب العلم يعرفون يعني قتال المرتدين، ومنهم مانعي الزكاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح الموجود في صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث فيه التصريح بأن من منع الزكاة فدمه غير معصوم، لأنه لا يعصم المسلم إلا إذا أدى هذه جميعا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحديث آخر في صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا اللفظ ليس فيه لفظ الزكاة. هذا الحديث اطلع عليه واحد من صغار الصحابة، ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ أبو بكر يقول له: للصلاة حق، يعني للشهادة حق، لأن الرسول قال في الحديث: إلا بحقها، ومن حقها الزكاة. يعني أبو بكر يجتهد في تفسير هذه اللفظة، وهو قوله: إلا بحقها. وعمر يقول: لماذا تقاتلهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤدوا هذه الأشياء. هذا القول اختلفوا، يعني اختلف أبو بكر وعمر، وبعد ذلك اتفقوا، لأن الله عز وجل شرح صدر عمر لما شرح له صدر أبو بكر، فاتفقوا جميعا وأجمعوا الصحابة على قتال المرتدين منع الزكاة. لو كان ذاك الحديث الذي فيه لفظ الزكاة موجودا عندهم لما صار ذلك الخلاف ولا ذلك النقاش. هذا الحديث من الذي رواه؟ رواه عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه لا أبو بكر ولا عمر. وهذا يعطيك الدليل القاطع بأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحط بها أحد. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في فتح الباري: إن هذا الحديث اطلع عليه هذا الصغير من الصحابة، ولم يطلع عليه أبو بكر ولا عمر مع شدة ملازمتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني تعبير عن شدة الملازمة، يعني لكثرة ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولكن كان في وقت من الأوقات قال رسول ذلك الحديث وليس معه لا أبو بكر ولا عمر، ولكن معه عبد الله بن عمر. ثم هو يقول أيضا ابن حجر رحمه الله: فهذا يبين للمتعصبة الذين يقولون لمن يخالفهم وعنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أن هذا الحديث خفي على الإمام الفلاني الذي أتبعه وأنت اطلعت عليه؟ فإذا كان أبو بكر وعمر خفي عليهم بعض الأحاديث وعلم من هو أصغر منهما، فلا يستبعد ذلك، بل هو الواقع على أن السنة قد يطلع عليها الصغير ولا يطلع عليها الكبير وإن كان إماما، لأن الأئمة كلهم قالوا: إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المقالة المعروفة عن الإمام الشافعي، وهم الأئمة الأربعة، كان يجتهد في المسألة، وعنده إما الحديث الموجود أو ذلك الحديث غير موجود عنده، فيجتهد في هذا الحديث الموجود بين يديه ولم تثبت صحته عنده، يعني الحديث جاءه من طريق لم يثبت عنده هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، فيجتهد ويقول بخلاف الحديث، لأن الحديث مو صحيح عنده، وليس ملزم أن يقول بحديث غير صحيح، فيقول بالقول المخالف لهذا الحديث. ثم يقول احترازا من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قولي وإذا صح الحديث وهو مذهبي. يعني هذا الذي أقول الآن مخالف لنص الحديث، لكن إذا صح هذا الحديث فهو الذي أقول به، ولا أقول بهذا القول الذي سمعتم مني. هذا كله من الورع حتى لا يخالف قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الحاكم من الشافعية أخرج عددا من المسائل قال الشافعي فيها بخلاف الحديث، فدرس تلك الأحاديث وصحت عنده وقال هذا قول الشافعي، لأن الشافعي هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم هناك كتاب صغير يمكن يقرأه الإنسان في جلسة أو جلستين، يبين الأسباب التي اختلف من أجلها العلماء، وهو الكتاب المعروف برفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني شوفوا التسمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لماذا تلوم الأئمة الأعلام وأنت لم تبلغ مبلغهم، وهم لم يختلفوا إلا لأسباب معينة؟ ثم ذكر تلك الأسباب التي من أجلها اختلفوا، فبين على أنه الحديث إما لم يبلغ الشيخ الفلاني الإمام الفلاني، وإما بلغه من طريق غير صحيح، ولذلك قال بخلافه. وهناك فصل أيضا في كتاب الأحكام لابن حزم ذكر فيه هذا المعنى وبين سبب الخلاف. فيجب على طلاب العلم ألا يسلكوا مسلك التعصب، وإنما يسلكوا المسلك العلمي، وهو الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت مثلا أتبع مذهب الإمام أحمد، لكن المسألة التي قالها ليس عليها دليل، والدليل عند الإمام مالك في هذه المسألة التي يخالف الإمام أحمد الإمام مالك، فأنا أذهب وأقول بقول الإمام مالك، وليس معنى أنني يعني احتقرت الإمام أحمد أو غيره ممن قال بهذا القول، وإنما وافقته على رأيه لأنه هو يقول هذا القول. وكذلك بالعكس، إذا كنت أتبع مذهب الإمام أبي حنيفة ثم وجدت حديثا يخالف القول الذي قال به، فلا ضير أن أعود لذلك الحديث وأترك ذلك القول، وهو الذي ينجيني يوم القيامة، وسيتبرأ مني أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والشافعي إذا تعصبت لقوله وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول لك: أنا ما قلت لك هذا القول، أنا قلت إذا وجدت الحديث صحيحا فاضرب بقول عرض الحائط، فلماذا تتعصب لي؟ إذن ينبغي لنا أن نعود إلى السنة، ولا يرفع البدع والخرافات والتعصب إلا إشاعة السنة، لأن السنة إذا نشرت بين الناس اطلعوا عليها عرفوا ما يخالفها. لكن إذا كان السنة ما تنشر للناس، وإنما تنشر الكتب التي فيها أقوال العلماء مجردة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يتعصبون على هذه الأقوال. ولهذا قال بعض العلماء، وهو يمثل للسنة بمثال محسوس ملموس، يقول: السنة مثل الشمس، والبدع وما يتبعه من التعصب مثل الظلام، هذا ظلام وهذه الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. يعني ما يمكن أنت في الليل في الظلام الدامس، يعني في آخر الشهر ما في هلال ولا في شيء وأنت في ظلام، إذا طلعت الشمس جاءك النور بالغصب، لا يمكن أن تدفع هذا النور. فهو يقول: السنة والبدع والخرافات مثل الظلام والنور، مثل الظلام والشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام. إذن ما يذهب أو ما تذهب البدع والخرافات والأمور المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرف الناس السنة، لأنهم إذا عرفوا السنة تركوا البدعة. وليس يعني في طبائع الناس أنك إذا قلت للإنسان اترك هذا ولم تعطه البديل أنه يقبل منك. يعني عادة أنك إذا أردت أن تنزع هذا الكتاب من يد شخص لأن هذا الكتاب فيه ضلال وفيه خرافة وفيه بدع، المفروض تعطيه كتاب بدل عنه تضعه في يده، قل خله هذا بدل هذا. أما تقول لهم هذا باطل وما تبين لهم وجه البطلان ولا تقول لهم السنة ولا تبين لهم الدليل، فهم ما يقبلون منك. وإنما عليك أن تبين الباطل وضرره وتذكر لهم الحق وما ينبغي أن يتبعه المسلم. إذن هو يقول من هذا الباب التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. الطوائف مثل المذاهب، الطائفة التيجانية، الطائفة القادرية، الطائفة الفلانية، يعني جميع الطوائف أصحاب البدع والخرافات يتعصب لهم ويترك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتعصب لشيخ من شيوخهم ويتمسك بقوله ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من دعوة الجاهلية التي تدخل في معنى هذا الحديث، ودعا بدعوة الجاهلية. هنا بأنه يتعصب لهذا المذهب أو لهذا الشيخ أو لهذه الطائفة ويوالي ويعادي على ذلك، بمعنى أنه يواليك إذا كنت معه، وإذا اتبعت شيخه أو طريقته أو مذهبه وإن كان مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تكون معه لأنه يواليك هنا وينصرك، وإذا خالفته يعاديك. فهذا هو المذموم، وهذا هو الدعوة بدعوة الجاهلية. فكل هذا من دعوة الجاهلية. نعم يا.
قال وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور.
يعني هذا من معنى الحديث الأول، يعني هذا من دعوة الجاهلية ومن عمل الجاهلية. فالمرأة تلطم وجهها أو تخمش وجهها أو تعمل أي شيء، تتسخط أو تشق ثيابها، كل هذا من دعوة الجاهلية بأي وسيلة من الوسائل، أي أن التسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا والتسليم به كله يدخل في دعوة الجاهلية وعدم الصبر على أقدار الله عز وجل. نعم.
قال وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر رضي الله عنه وفاطمة، فاطمة عند قرب الأجل لأبيها صلى الله عليه وسلم قالت العبارة المعروفة وهي في صحيح البخاري، وكرب أباه، فقال لا كرب على أبيك، على أبيك بعد اليوم يخشى. هي قالت هذا القول، ابن حجر لما شرح هذا الحديث قال هي لم ترفع صوتها بذلك، ولو رفعت صوتها بذلك لنهاها، لكن قالت وهي عنده حينما يعني أصابه ما أصابه وحضر الأجل، فقالت هذا القول وكرب أباه، فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم يخشى. فهو يقول قد يعفى عن الشيء اليسير إذا كان صدقا، ما هو بدعوى الجاهلية والنوح والتسخط، ومثل له بهذا المثال من كلام فاطمة والحديث في صحيح البخاري، وكذلك لما وقع لأبي بكر أيضا في نفس القصة. قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في مسند الإمام أحمد أن أبا بكر كما تعرفون القصة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو بكر صلى صلاة الفجر بالناس في المسجد، ثم لما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول لم يستطع أن يصلي معهم، وسأل الناس علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه أصبح بخير، لأن رسول عليه الصلاة والسلام حينما كشف الستر عن وجهه، وتعرفونه في حجرته الملاصقة للمسجد، حينما شاهده الناس فرحوا وظنه أنه سيخرج للصلاة، وتراجع أبو بكر، ولكن الرسول أشار إليه أن مكانه، فصلى أبو بكر بالناس وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته، وخرج علي بن أبي طالب من عنده لأنه يمرضه، فسأله الناس عنه فقال إنه أصبح بخير. سبق لنا شرح هذا الحديث وهو في الصحيحين. فقال له العباس رضي الله عنه عمه إنك بعد 30 تصبح بعد عبد العصر، إني أرى الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس ابن أبو العباس يعني عنده تجربة ويعرف أحوال الناس ويعرف علامات الموت في وجه المريض، ويقول لعلي بن أبي طالب الصغير في السن الذي لم تكن عنده تجربة، قال إني لأعرف الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني أعرف الموت في وجه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني العلامات ظاهرة عليه أنه سيموت في هذا المرض. ثم طلب منه ذلك المطلب المعروف، وقال له اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا علمناه، يعني إن أوصى به إلينا علمنا أن نحن الخلفاء بعده، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. يعني إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ليس فيكم وإنما هو إما في فلان وإما في بني فلان، نطلب من رسول عليه الصلاة والسلام أن يوصي بنا ذلك الرجل الذي ستسند إليه الخلافة. ماذا قاله علي رضي الله عنه؟ قال له والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني يجب أن نتفقه في هذا التعبير من علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يقول لو سألنا الرسول عن الخلافة وعن الأمر وقال هذا ليس فيكم، هذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في قصة أبي ذر الذي غلب قول الرسول على أن يذهب إليه خشية العدو، لأن الرسول قال له لا تفارق هذا المكان، فلم يذهب بل بقي امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي يقول إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ليس فينا لا يمكن أن يعطينا أحد. لماذا؟ لأن الرسول قال ذلك القول والناس والصحابة لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نبقى ونحن مثل غيرنا. وهذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدتين، مع يعني بينتين في هذه القضية. أولا أن علي لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام بل أقسم أنه لن يسأله. لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت، يعني قبل هذه اللحظة التي سئل فيها، لقال كيف نذهب إلى الرسول نسأله وقد أوصى إلي. إذن هو لم يقل قد أوصى إلي وامتنع عن السؤال، ثم لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بين به أهل السنة على أنه لم تكن هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بعينه. ولو كانت لعلي بن أبي طالب وصية لقال علي بن أبي طالب بنفسه كيف أذهب أسأله وقد أوصى إلي، ثم هو امتنع لم يذهب إليه. إذن دل ذلك على أنه لا وصية قبل ذلك الوقت، ولم تكن هناك وصية في ذلك الوقت حيث توفي حين ارتفعت الشمس. نأتي لقصة أبي بكر. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه من يخبره وهو في العوالي، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فجاء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نعرف في القصة أنه أصابته تلك المصيبة ولم يعني يتمكن يعني من تحملها، لأنها مصيبة عظيمة على المسلمين جميعا، فكان يتهدد ويقول قولته المعروفة لا يقول مات الرسول إلا المنافقون، ويجر سيفه ويقول من قال رسول مات سأقرب عنقه، وجلس في المسجد يقول هذا القول بين الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء تركه وذهب رأسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو مسجى فكشف الستر عن وجهه وقبل بين عينيه وقال العبارات التي أشار إليها المؤلف هنا، يهو تعبيره يعني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونبيه مثل هذا الكلام الذي قاله صدقا من قوله ولم يدعو بدعوى الجاهلية. فالمؤلف يقول هنا وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، ما هو دعوى بدعوى الجاهلية، وليس على وجه النوح والتسخط، ما هو يتسخط وينوح. نص عليه أحمد رحمه الله أي بجواز ذلك الشيء اليسير، ثم ذكر الدليل وذلك لما وقع لي أبي بكر وفاطمة رضي الله عنها، فسمعتم قول فاطمة كما في صحيح البخاري قالت واكرب أباه، وقالت والرسول عليه الصلاة والسلام على فراشه حينما أصابه النزع، فقال لها ليس على أبيك بعد اليوم كرب يخشاه. فيقول ابن حجر لو رفعت صوتها لنهاها، لأنه هو الذي نهى عن الندب وعن النياحة، والبكاء لم ينهى عنه كما ستأتينا الأحاديث الدالة على ذلك. وقول أبي بكر هذا الشاهد معنا أن أبا بكر رضي الله عنه حينما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج ويقول لأبي بكر لعمر على رسلك الذي كان يتهدد ويقول ذلك القول، ثم رقى المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ماذا حدث لعمر؟ جثى على ركبتيه ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذن النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره هذا مما ينافي كمال الإيمان، وهذا ما ورد الأحاديث بالنهي عنه، والدعاء بالويل والثبور وندب الميت من أعمال الجاهلية. لكن الشيء اليسير كما ذكر المؤلف هذا جائز بدليل الأحاديث الواردة في هذا، وأنه ليس في ذلك لا تسخط ولا رفع صوت ولا ندب، وإنما الإنسان يتأثر لما يحدث له من المصيبة من موت قريبه أبيه أو ابنه أو أخيه إلى آخره. ثم قال وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، يعني قوله في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس فيها النهي عن البكاء، البكاء غير النوع وغير الند. لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. ونسمع هذا التعبير، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام تدمع العين، إذا مات لك ميت ليس ممنوعا أن عينك تدمع عليه وتبكي عليه، ليس ممنوع، الممنوع أن تصيح وتتسخط وتقول لماذا، هذا هو الممنوع، هذا من دعوة الجاهلية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تدمع العين ويحزن القلب، القلب حزين والعين تدمع. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ما نقول وندعو بدعوة الجاهلية، ماذا قال؟ قال وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، يعني نحن نحمد الله على هذه المصيبة ونشكره عليها حتى ننال الأجر، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أي لا نأتي بالتسخط وبالندب وبالنياحة الأشياء المنهي عنها. إذا نفرق بين النياحة والندب وبين البكاء. فلو وجدنا امرأة تبكي على ابنها أو على أخيها، أو رجل يبكي على ابنه أو على أخيه أو على أبيه، هذا لا شيء فيه، لأن هذه طبيعة البشر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك، فإذا دمعت عينه وحزن قلبه بكى على قريبه هذا لا شيء فيه. ولكن الممنوع المنهي عنه الذي هو كبير من الكبائر وينافي كمال الإيمان أن يندب الميت وأن يتسخط وأن يشق ثوبه وأن يلطم وجهه، هذا هو الممنوع، فهذه من الكبائر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قالوا في الصحيحين يعني مما يستدل به على جواز البكاء عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له بنته حينما كان ابنها يحتضر، فرد الرسول مرتين وقال يعني تصبر ولله عز وجل ما أعطى وله ما أخذ، ولكن أقسمت عليه إلا أن يأتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لرحمته بها جاء، فلما جاء رفعوا إليه هذا الصبي الصغير وهو في هذه الحالة في حالة النزع، يعني نفسه تروح وتأتي كما نعرف النزع عند الوفاة، ففاضت عينه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رحمه وفاضت عينه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما هذا الذي حدث؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني كونه بكى على هذا الطفل ودمعت عينه على هذا الطفل، هذه رحمة وضع الله تبارك وتعالى في قلب كل مؤمن، ومن لا يرحم لا يرحم. إذن البكاء ودمع العين وحزن القلب على الميت هذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع المنهي عنه هو التسخط لقضاء الله وقدره والدعوة بدعوى الجاهلية. نعم، أكبر.